إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الآية عباد الله يمدح الله جل وعلا بها صنفا من عباده المؤمنين وصنفا من عباده المتقين الذين تعففوا عن المسألة والسؤال. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، حبسوا في سبيل الله جل وعلا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم بسبب تعففهم عن المسألة أنهم أغنياء، وذلك لأنهم لا يسألون الناس إلحافا، أي أنهم لا يلحون ولا يكررون السؤال تعففا واستغناء بما آتاهم الله سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله لما في التعفف من فضل عظيم ومن خلق كريم كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وربى عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري أو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرب، أي ليس الغنى بكثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس، أن يكون الشخص مستغنيا وغنيا بما آتاه الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي رزق ما يكفيه ويسد حاجته، وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله جل وعلا بما آتاه. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، حلو قدر، إن هذا المال حلو قدر، أي أن هذا المال فيه حلاوة ونظرة، وهو كذلك فتنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. لكل أمة جعل الله جل وعلا لها فتنة يفتن بها العباد ويمتحنهم، وجعل الله جل وعلا فتنة هذه الأمة في المال، فقال: إن المال حلو خضر، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. أي من أخذ هذا المال من غير أن يتطلع له، ومن غير أن يستشرف له أو أن يسأله، فهو مال مبارك، ومن أخذه باستشراف نفس وتطلع وسؤال فحاله كحال الذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم: والله يا رسول الله لا أرجو أحدا بعدك حتى ألقى الله، أي لا أسأل أحدا بعدك حتى ألقى الله. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر فدعاه ليعطيه نصيبه من المال فيأبى، ثم جاء عمر فدعاه ليعطيه نصيبه من المال فأبى، فقال عمر: يا أيها الناس أشهدكم أني أدعو حكيما ليعطيه نصيبه من الفيء مما كتب الله له فيأبى أن يأخذه. قال: فما سأل حكيم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. انظروا عباد الله كيف رد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على التعفف عن المسألة، وهكذا رفضهم في هذا الخلق العظيم. وجاء في السنن من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي الا يسأل الناس شيئا واضمن له الجنة، من يضمن لي الا يسأل الناس شيئا واضمن له الجنة. قال ثوبان: فقلت انا يا رسول الله. قال: فما سأل احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الامام مسلم عن عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، وكنا حديث عهد ببيعة، أي أنهم باعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة قريبة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعون رسول الله؟ ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك. قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: يا رسول الله قد بايعناك، فعلى ماذا نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا. قال: وأسر كلمة: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فرأيت بعض أولئك القوم، أي الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يعطيه إياه، يسقط صوت أحدهم وما يسأل أحدا أن يعطيه إياه. انظروا إلى كمال تعففهم وكذلك تطبيقهم لما عاهدوا به النبي عليه الصلاة والسلام. وآثر عباد الله جاء في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، ود بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. اليد العليا خير من اليد السفلى. وجاء تفسير هذه الكلمات من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي السائلة. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بمن تعول، اي ابدا بالنفقة والصدقة على من تعول، اي ممن تنفق عليه من اهلك واقاربك، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، اي خير الصدقة ان يتصدق الشخص بما زاد عن حاجته وكان مستغنيا عنه. وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. وهكذا جاء ايضا في صحيح الامام مسلم عن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحفوا في المسألة. لا تلحفوا في المسألة، اي لا تلحوا بالسؤال، فوالله لا يسألني احد منكم شيئا فتخرج له مني او مسألته مني شيئا وانا كاره، فلا يبارك له فيه، فلا يبارك له فيه. وجاء كذلك ايضا في الصحيح او كذا عند الامام الترمذي وغيره من حديث ابن عبد مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن انزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او آجل. اي من اصابته فاقة، اصابه فقر وحاجة، فانزلها بالناس، اي اقبل على الناس وسأل الناس، لم تسد فاقته، ومن انزلها بالله اقبل الى الله وسأل الله وتضرع الى الله سبحانه وتعالى، فان الله جل وعلا يعجل له برزق عاجل او آجل. وهذا عباد الله لعظم التعفف عن المسألة. ولهذا الله جل وعلا حتى على الانفاق على المتعفف قال الله جل وعلا: والبدن جعلنا لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. واطعموا القانع والمعتر، قال اهل التفسير: القانع هو الفقير الذي يتعفف عن السؤال تقنعا وتعففا بما معه، والمعتر هو الفقير الذي يسأل. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده التمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. اي ان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على النظر الى الفقراء والمساكين الذين يتعففون عن المسألة ويتعففون عن السؤال مع حاجتهم ومع فقرهم، فهؤلاء هم الذين ينبغي ان ينفق عليهم وان يتفطن لهم. ولهذا عباد الله كانت المسألة مذمومة بل وهي كبيرة من كبائر الذنوب إذا سأل الشخص من غير حاجة ومن غير ضرورة فإنما يسأل جمرا. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من سأل الناس تكثرا أي تكثرا لجمع المال ولجمع الصدقات والأموال من أيدي الأغنياء فإنما يسأل جمرا، يسأل جمرا ونارا يحرق بها نفسه، فليستقل أو ليستكثر أي فليقلل من المسألة أو ليستكثر، والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله أي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي يأتي يوم القيامة وهو عظام، وجهه عظام لا لحم فيه، عقابا بسبب سؤاله للناس والتكثر من أموال الناس. وجاء عند الإمام الترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، أي أن الرجل إذا سأل فهو يخدش وجهه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان سؤاله في أو لذي سلطان أي حاكم وأمير، فإن للراعي أي لكل شخص من الناس حق فيما في يد ولاة الأمور من بيت مال المسلمين، فإذا سأل السلطان فيما له فليس في ذلك شيء، أو كذلك أن يسأل في أمر لا بد منه. وهذا الأمر الذي لا بد منه بينه النبي عليه الصلاة والسلام وقيده في حديث قبيصة ابن المخارق ابن المخارق رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الإمام مسلم. قال قبيصة رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، تحملت حمالة فجئت أسألك فيها. ومعنى ذلك أنه إذا حصل قتال بين قبيلتين ونحوه فيأتي شخص ويصلح بينهما ويدفع مالا من عنده، فإنه له أن يسأل السلطان أو كذلك من كان في مقامه أن يسأل ما أعطى من المال بسبب ما تحمله من الحمالة. ولهذا قال: يا رسول الله، إني تحملت حمالة فجئت أسألك فيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، حتى يصيبها ثم يمسك، أي أنه إذا دفع مالا لإصلاح قبيلتين ونحو ذلك فله أن يسأل حتى يمسك أو يصيب هذا المال الذي دفعه ثم يمسك عن المسألة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ورجل اجتاحت أمواله جائحة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سباب من عيش، اي ان رجل ان الرجل اذا كان له مزرعة ونحو ذلك فاصابته جائحة امطار او سيول او رياح فذهبت بما معه من المال، فجاز له ان يسأل حتى يصيب قواما من عيش، اي ما يقوم به عيشه، وكذلك سدادا من عيش ما تسد به طاقته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل اصابته طاقة، اي اصابه قط، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، اي ثلاثة من ذوي العقول من قومه، ان فلانا اصابته طاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فما سواهن يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا، اي ما سوى هذه الثلاث من المسألة فهو سحت يأكله صاحبه سحتا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ايما جسم نبت من سحت فالنار اولى به، فالنار اولى به. فينبغي للمسلم ان يتحذر من هذا الامر، وان يتعفف عن السؤال، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، قد سمعنا في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعفف عن المسألة والاستغناء بما آتى الله جل وعلا كل عبد، وأن ذلك خير للإنسان. وبهذا عباد الله نعلم أن ما يفعله كثير من الناس من تعرضهم للمسألة والسؤال أن ذلك خطر عليهم، وهو كذلك كبيرة من كبائر الذنوب إذا دعا أو سأل الشخص من غير ضرورة وحاجة، بل قد وجد في أوساط المسلمين من يتخذ التصور والسؤال عملا يتكسب به ويتأكل به، ولو كان ذلك باسم الإنفاق على الفقراء والمساكين، فهو داخل في وعيد النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم أن يتعفف وأن يحرص على أن يأكل من عمل يده، وأن يعمل ولو كان عملا يسيرا خير له من أن يسأل الناس. ولهذا جاء في الصحيحين أو في صحيح الإمام البخاري من حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وكذلك بمعنى في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم أحبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن الناس خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والمعنى أنه لا يذل نفسه، لا يذل نفسه للناس، وخير له أن يعمل وأن يأكل من عمل يده. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، أي كان يعمل بالنجارة ويأكل من عمل يده. هكذا عباد الله، حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأكل الرجل من عمل يده، وذلك خير له من أن يمد يده إلى الناس ويضل نفسه بالمسألة والسؤال. وكذلك عباد الله، إذا علمنا أن المسألة لا تحل ولا كذلك يجوز أن يسأل الشخص شيئا زائدا عن حاجته أو كذلك تكثرا لجمع أموال الناس، فإن هذا الأمر كما سمعنا كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك أيضا التخوف في أموال الناس وكذلك التصرف فيها بغير حق هو كذلك كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أي إن رجالا يتصرفون في مال الله، أي في الأموال التي هي يجب إنفاقها في مواضعها وإعطائها لمستحقيها، وهم يتصرفون فيها كيف شاءوا وعلى ما أرادوا، فهؤلاء وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن لهم النار. وكذلك أيضا إذا علمنا ذلك، فإن الشخص إذا جاء له شيء من المال ولم يكن متشرف ولا سائل فلا مانع أن يأخذ هذا المال. فقد جاء في الصحيحين عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر قال: عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني بالمال فأقول: يا رسول الله أعطه من هو أفقر إليه مني. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذه، فإذا ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، فإن شئت فكله، وإن شئت تصدقت به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يسأل الناس شيئا ولا يرد شيئا يعطيه. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي لم تتشرف وتتطلع لهذا المال، فخذه، فإن شئت أن تأكله وأن تصرفه في غير ذلك من المصارف، وإن شئت فتصدقت به، وما لا، أي ما لم يأتك إلى عندك فلا تتشرف له ولا تتطلع له بل تعفف عنه. هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. ولهذا عباد الله، ينبغي على الشخص أن يصبر إذا كان فقيرا وأن يتعفف وليعلم أن ذلك خير له، أن ذلك خير له. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل متعفف ذو عيال، ورجل متعفف ذو عيال. انظروا كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المتعفف صاحب العيال من أهل الجنة، لأن صاحب الأولاد تكثر عليه الحاجات وتزيد عليه الطلبات ومع ذلك إذا صبر وتعثر كان ذلك خير له وسبب في أن يكون من أهل الجنة. وينبغي أن تعلم أيها المسلم أن الفقر ليس دليلا على عدم محبة الله جل وعلا لك، بل ربما كان الفقر خيرا لك من الغنى. والله جل وعلا يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أي إن الإنسان إذا آتاه الله المال واستغنى كان ذلك سبب في طغيانه، وكما قال الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقد قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أليس الأمر كذلك؟ ليس كل من آتاه الله سبحانه وتعالى المال وفتح عليه من زهرة الدنيا أن ذلك دليل على محبة الله له؟ وليس كذلك كل من ضيق الله عليه وكذلك أيضا جعله فقيرا في هذه الدنيا أن ذلك دليل على عدم محبة الله جل وعلا له؟ بل إن الله جل وعلا يبتلي بالنعم ويبتلي بالمصائب، كما قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.